نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: استمرار تعطيل مجلس الوزراء تعطيل متعمد لخطة التعافي، ومستشار الرئيس الحريري يرد. يوم للغضب على كامل الأراضي اللبنانية، رافقه ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات. انفجار بين بلدتي حمين ورومين بقضاء النبطي لم تعرف أسبابه بعد. رئيسي يعلن أن صادرات النفط الإيرانية زادت 40%. الجرعة الثالثة من أسترازينيكا تحمي من أوميكرون وغيره من المتحورات. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إلى أنه على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبين أن عددا منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا. ولفت البيان إلى أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى. واعتبر رئيس الجمهورية أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي لا مساعدات ولا إصلاحات، بل بزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة، وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة. ولفتت رئاسة الجمهورية إلى أن المعطلين للحوار والرافضين له يتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية ماض في دعوته للحوار من دون تردد، وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين. ورد المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر: محزن جدا جدا أن تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الإعلامي إلى حدود الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد، ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم، حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف. وتابع: تنسى رئاسة الجمهورية أنها تمثل الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئيس أنه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وأن حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات، وينسى أن خطة التعافي جرى إسقاطها على أبواب بعبدة. وختم: محزن جدا جدا أن يصبح النسيان ملازما للنكران، والنكران من صفات البارانويا. بدوره علق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر على بيان رئاسة الجمهورية بشأن الحوار قائلا: رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه. أضاف: بي التعطيل مضيع البوسطة وعم يحكي بالحس الوطني، فاقد الشيء لا يعطيه. تحت عنوان يوم الغضب وبدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، شهدت المناطق اللبنانية احتجاجات وقطع طرقات بدأت 5 فجرا، وكان من المتوقع أن تمتد حتى 5 عصرا قبل أن تنتهي بمجملها ظهرا. وقطع سائق السيارات العمومية والباصات والشاحنات والمينيباص عددا من الطرق الرئيسية في بيروت والشمال والجنوب والبقاع، فيما بقيت أغلبية الطرق الفرعية سالكة. وشارك في الأضراب العديد من القطاعات العمالية في ظل إقفال للمدارس والمصارف. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أشار إلى أننا نقطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، وليس لدينا مطالب بل حقوق. أضاف أنه إذا لم تبدأ الحكومة بتنفيذ وعودها فإن الاتجاه سيكون نحو التصعيد.
قطاع النقل البري اليوم ما عنده مطالب، قطاع النقل البري كان عنده مطالب ما قبل 26/10/21. بعد 26/10 الاجتماع اللي صار مع دولة رئيس الحكومة والوزراء بالسراي، أصبحت هذه المطالب حقوق بعد أن تم الاتفاق وأعلنت بلسان معالي وزير الداخلية باسم الحكومة اللبنانية من على منبر السراي الحكومي، واللي كان مفترض البدء بتنفيذها ب1/12/21. نحن لما عملنا جلسة ب26/10 بناء على طلب دولة رئيس الحكومة، وضع الحكومة كان كما هو اليوم. ما كان في حكومة، ما كانت عم تشي مع الحكومة. أنا قلت له العرض المشاكل والمطالب والمعاناة، وقال بالحرف دولة رئيس الحكومة أنا بطلع قرار استثنائي، ما بدها حكومة هاي. لو كان قايل دولة الرئيس بوقتها إنه بدها مجلس وزراء، كان يفترض إنه يطلع يقول إنه هيدي هالحقوق وهالمطالب وهذا الاتفاق نحن ملتزمين فيه، وبأول جلسة لمجلس وزراء لنقرها ونمشي فيها. البرنامج اللي نحن عاملينه، نحن معلين برنامج بلشين الساعة 5 اليوم للساعة 5 على جميع الأراضي اللبنانية. إذا ما بلشت الحكومة بالتنفيذ والتطبيق، رايحين على خطوات تصاعدية مقبلة. إذا كان البعض بيعتبر أنه هذا تحرك سياسي من جهة إلى جهة، فلتتفضل الحكومة ودولة رئيس الحكومة يبدأ اليوم بتنفيذ الاتفاق. وأنا إذا كان حدا طالب مني رسالة ابعتها على مطرح، أو انبعت معي رسالة على مطرح هلأ يبلش رئيس الحكومة، بدي أقول أنه أنا بطلت ووقفت وبلشنا بتنفيذ المطالب.
رئيس الاتحاد العمالي العام شارى الأسمر اعتبر أن الأضراب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير مع الدعوة، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم بواجباتهم تجاه الشعب.
هالنهار من أجل نقول أنه هذا صرخة تجاه المسؤولين، يقوموا بمسؤولياتهم، يجتمعوا يجربوا يحالجوا وضع الشعب، يتعاونوا مع الاتحاد العمالي العام من أجل البطاقة التمويلية، من أجل البطاقة الدوائية، من أجل إعادة دراسة شاملة لوائع المحروقات. مش معقولة 400,000 يكون سعر تنكة البنزين و 400,000 سعر تنكة المازوت، ونسأل نحن عن تحركنا ونسأل عن تحركنا.
نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة الذي انضم إلى المحتجين عند مستديرة الدورة أكد أن المشكلة هي ارتفاع سعر صرف الدولار في غياب الضوابط.
المطلب الأساسي هو اليوم واللي عم نحكي فيه، كلنا صرنا بنعرف شو المطالب. ارتفاع سعر الدولار مقبول اليوم؟ كلنا بنعرف وين صار اليوم سعر الدولار. سنة الماضي مثل اليوم كانت تنكة البنزين ب40,000 ليرة، اليوم صرنا بعتبة 400,000، صارت غلياني 10 أضعاف. المواطن اللبناني ما حس، ما عرف وين المشكلة. مشكلتنا اليوم بالدولة هو ارتفاع سعر الدولار، ما في ضوابط لسعر الدولار، والمسؤولين بعد ما بياخدوا قرارات للأسف. المنصات عم تشتغل، كل يوم صار يطلع الدولار 1,000-1,500 ليرة 3,000 وبحرين سألين.
وبعد انتهاء التحركات، أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسامط ليس أن نسبة الالتزام بيوم الغضب بلغت 98%، وأمل أن يكون ما حصل اليوم رسالة للحكومة التي أبرمت اتفاقا في 26 تشرين الأول 2021 عند رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام. وعلى وقع يوم الغضب، صدر صباحا جدول جديد للمحروقات مسجلا ارتفاعا جديدا في الأسعار التي جاءت على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 377,800 ليرة بزيادة 3,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 390,600 ليرة بزيادة 3,000 ليرة، أيضا المازوت 410,000 بزيادة 16,600 ليرة، قارورة الغاز 359,900 ليرة بزيادة 14,400 ليرة. هز دوي انفجار قوي بعد منتصف الليلة الماضية موقعا بين بلدتي حومين الفوق ورومين في قضاء النبطية، وشهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة، كما شهد عناصر لحزب الله يسارعون إلى المكان. وفيما لم تعرف أسباب الانفجار حتى الساعة، أفادت معلومات صحيفة النهار أن النقطة تضم مركزا عسكريا لحزب الله. مراسل النهار أفاد أيضا أن عناصر حزبية لم يسمحوا للمراسلين الراغبين في الوصول إلى مكان الانفجار، ورجحت معلومات أمنية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أمكا قامت برمي صاروخ باتجاه مركز قائم تابع لحزب الله على جانب الجسر الرابط بين حومين الفوقة ورومين. أعلنت رئاسة الجمهورية أن موقف الرئيس ميشيل عون من موضوع نتائج المشاورات حول الحوار الوطني سيصدر في بيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب الذي أطلعه على نتائج زيارته الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين. الرئيس عون استقبل أيضا نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي وأبلغها دعم لبنان للنشاطات التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللبنانيين. كما استقبل الرئيس عون وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وأكد لهم أن العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء إذا لم يكونوا مذنبين وحذر من التعطيل المتعمد الذي أصاب السلطتين القضائية والتنفيذية. الرئيس عون استقبل أيضا وزير الداخلية بسام المولوي الذي وضعه في أجواء الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات المستمرة للعمليات الانتخابية.
شرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية ووضعته بأجواء الوضع الأمني بالبلاد بضوء التقارير يلي كانت عم توردنا من صباح اليوم من فجر اليوم وبضوء كل المتابعات الوضع الأمني يلي قمت فيها أنا شخصيا طبعا مع كل قادة الأجهزة الأمنية ومع الأجهزة الأمنية اللي على الأرض من مبارح بعد الظهر وحتى اليوم. طبعا بعض الأمور التي حصلت مساء مبارح كانت مؤسفة ولا سيما ما يتعلق بالتعرض لبعض الممتلكات سواء الممتلكات العامة أو بعض المرافق العمومية. المرافق العمومية هي لكل الناس وبالتالي إن التعرض للمرافق العمومية لا يؤثر ولا يؤدي إلى تحقيق مطالب المواطنين. وضعت فخامة الرئيس بكل أجواء التقارير الأمنية التي تريدني من صباح اليوم ولغاية الآن. الحمد لله الوضع الأمني كتير منيح. حصل قطع طرقات أكيد أنتم بتعرفوا وعرفتوا وين، إنما الوضع الأمني ممسوك جدا. كمان وضعت فخامة الرئيس بأجواء التحضير التحضيرات المستمرة للعملية الانتخابية طبعا بعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. نحن حددنا مهلة بداية الترشيح وبدأت مهلة بداية الترشيح يوم الثمان يعني بعشرة كانون الثاني، وبالتالي كل العملية الانتخابية والتحضيرات العملية الانتخابية والإجراءات التي يجب على وزارة الداخلية اتخاذها لإنجاز العملية الانتخابية وفقا للقانون هي تتم وفقا للقانون وبكل شفافية.
في السرايا الحكومية التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الصناعة جورج بوشيكيان واطلع منه على نتائج زيارته للعراق. بوشيكيان أعلن أنه وقع مع وزير الصناعة العراقي منهل الخباز مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية. ميقاتي اطلع على الوضع الأمني في البلاد من وزير الداخلية بسام المولوي، كما التقى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ووزير الاتصالات جوني القرم. خلال إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني أشار رئيس المجلس النائب السابق أحمد فتفت أنه لا تجزئة للاحتلال، والقادة الإيرانيون هم أول من أعلنوا عن احتلال لبنان مع أربعة عواصم عربية أخرى.
لا حل الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران وينفذ لصالحها احتلالا موصوفا بكل المعاني. وهنا أريد التأكيد أن لا تجزئ للاحتلال، ليس هناك احتلال سياسي وآخر أمني وآخر اقتصادي وما شابه. الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدث عنه وعن احتلال لبنان هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن احتلالهم لأربعة عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله. فإذا كان من معترض على مقولة أن لبنان محتل إيرانيا فليراجع القيادة الإيرانية. لا نريد أي التباس في هذا الموضوع. نحن مع الانتخابات، يجب أن تحصل الانتخابات، ولكن ندرك تماما أن الانتخابات ليست هي الحل، هي ربما خطوة باتجاه خطوات أخرى يجب أن نقوم بها. ما سيقوم به المجلس هو التالي: أولا رفعا لأي التباس، نكرر نحن لسنا تجمعا انتخابيا ولا منبرا انتخابيا لأي أحد، ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات القادمة، إنما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدد كل من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين وليحكم اللبنانيون. ثانيا نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الانتخابات، إما نخوضها أحرار لبنانيون من أجل رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان أو لا فائدة منها.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران تبذل الجهود في جبهتي إجهاض الحظر ورفع الحظر وتتابع رفع الحظر بعزة وكرامة، وشدد خلال كلمة في المؤتمر العام 12 لرابطة مدرسي الحوزة العلمية وعلماء البلاد المنعقد في مدينة قم جنوب طهران على أن صادرات النفط الإيرانية زادت لدرجة أننا لم نعد قلقين في هذا المجال، حيث ارتفعت صادرات النفط في الحكومة الثالثة عشرة بنسبة 40%. وأشار إلى أنه إلى جانب رفع العقوبات فإن موضوع إبطال مفعول العقوبات والصادرات الغير نفطية يجري العمل عليه بجدية من قبل الحكومة. أعلن الجيش اليمني تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب بالمدفعية والطيران. في الأثناء تواصل ألوية العمالقة تقدمها في جبهة حريب جنوب مأرب بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي التي قتل العشرات من عناصرها خلال المواجهات في وقت تتحدث فيه قيادات عسكرية عن أن إعلان تحرير المدينة بات وشيكا. هذا وأسفر هجوم للجيش الوطني والمقاومة عن مصرع القيادي الحوثي محمد علي حميد في جنوب مأرب. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية. في سياق متصل طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بوقف التدخلات والانتهاكات الإيرانية السافرة، وحذرت من الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب الممر البحري الحيوي للاقتصاد العالمي. في السودان استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري بعدما خرج المتظاهرون مرة جديدة اليوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال الفترة الانتقالية. يأتي ذلك فيما أفادت الشرطة السودانية عن مقتل ضابط برتبة عميد خلال تأمين المظاهرات في الخرطوم. قال الجيش الإسرائيلي أن ضابطين قتلا عن طريق الخطأ على يد جندي ليل أمس في معسكر بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال عملية حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة، ونوه البيان أن سبب إطلاق النار المتبادل هو خلل في التشخيص. اعتبر الكرملين أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا سيكون تجاوزا للحدود، وذلك غدا تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون ينص على ذلك. في الخبر الأخير كشفت شركة أسترازينيكا أن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لكوفيد 19 أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيره من السلالات المتحورة من فيروس كورونا. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.